السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد في رحاب رمضان. وحديثي معكم في هذه الليلة المباركة حديث عن الكبير المتعال، حديث عن العلي العظيم. هل فكرت مرة، بل ومرات ومرات ومرات، أن تتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وهل يستطيع إنسان مهما أوتي من عقل، ومهما أوتي من حكمة، ومهما أوتي من قوة وقدرة، أن يقف على حدود العظمة؟ هل حاولت أن تغوص في بحار العظمة؟ هل حاولت أن تجلي لنفسك من الحقائق ما يزداد به إيمانك، وما يرتفع به يقينك، وما تزداد به ثقة بالله وفي الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، بل هو كما قال عن نفسه: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أنا أقول هذا الكلام ونحن في الأيام والليالي القليلة الماضية كنا نرقب في نشرات الأخبار في الراديو والتلفزيون أخبار الإعصار الذي يجتاح بعض شواطئ أمريكا تلك الدولة العظمى، فأقول الدولة العظمى لا تملك أمام هذا الإعصار إلا أن تجلي، إن استطاعت أن تجلي السكان. يتحدثون عن الخسائر بأنها بمئات المليارات. هذا الإعصار إنه أعظم من هذه الدولة العظمى ولا شك. من الذي يحرك هذا الإعصار؟ من الذي يدبره؟ من الذي يوجهه؟ من الذي جعل هذه القوانين التي تحكم المناخ على الأرض؟ إنه الكبير، إنه العظيم، إنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. سبحانه ما أعظمه، الله سبحانه وتعالى هو العظيم، جلت عظمته عن الوصف. والعجيب أننا نذكر هذه الكلمة ولا تستطيع أنت ولا أنا أن تحصي عدد المرات التي ترددها وتكررها. إنها كلمة الله أكبر، مفتاح الصلاة، مفتاحها التكبير، والانتقال بين كل ركن وركن إنما يكون بالتكبير الله أكبر. وأنت ربما لا تحسب كم مرة ترددها في الصلاة، وبعد الصلاة ترددها 10 وأحيانا 33 في أذكار ما بعد الصلاة، وتدخل أيضا في الذكر المطلق. يعني لو أردنا أن نحصي كم مرة نقول هذه الكلمة في اليوم والليلة لقلنا والله إنها لمرات كثيرة. ولكن كم مرة استوقفتنا الكلمة؟ كم مرة فكرنا في معناها؟ كم مرة حققنا معناها في قلوبنا فعلمنا أن الله هو العلي العظيم، وأن الله هو الكبير المتعال، وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء؟ فهدأت القلوب وهدأت النفوس، واستشعرنا أننا قد دخلنا في رعاية وحماية الملك سبحانه وتعالى الكبير المتعال. الحديث عن العظمة أصبح في زماننا حديثا ممتهنا. إذا أثنيت على إنسان أجاد في عمل تقول له ما هذه العظمة؟ بل إن بعض الناس إذا سمعوا أغنية ماجنة يقولون ما هذه العظمة. فامتهن الكلمة وأصبحت الكلمة خاوية من معناها، وأصبحنا لا نفكر حقيقة في معناها. نرددها الدول العظمى والدول الكبرى، وربما نعي ونعقل هذا المعنى بالنسبة للدول، لكننا بالله عليكم هل نعي ونعقل هذه المعاني بالنسبة للعظيم حقا، بالنسبة للكبير حقا؟ أقول لكم إن سلفنا الصالح كانوا أحرص ما يكونون على معرفة هذه العظمة، حتى إنهم ألفوا فيها المؤلفات وصنفوا فيها المصنفات. وأنا أدلك على مصنف مطبوع يرجع تاريخه إلى أكثر من 1000 سنة. هذا المصنف، هذا الكتاب عبارة عن 5 مجلدات، اسمه العظمة لابن أبي الشيخ. ابن أبي الشيخ من علماء السلف المتقدمين، يعني تقريبا هو عاش في أوائل القرن الرابع الهجري. ابن أبي الشيخ صنف كتابا في العظمة. وبعض الناس يحاول اليوم أن ينسج على هذا المنوال، وهذا باب عظيم، باب عظيم في الفكر، في التأمل، في التدبر، لكي نقف على عظمة العظيم سبحانه وتعالى. ليس لنا إلا سبيلين. السبيل الأول أن تقرأ آيات القرآن الكريم. كلنا يقرأ القرآن، ولكننا لا نقف كثيرا على مواطن العظمة لماذا؟ أقول لأننا نقرأ القرآن ولا نتدبر القرآن، وربنا تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب قد أغلقت ووضعت عليها الأقفال والران، أصبحنا نتكلم بالكلام فنفهمه، لكننا إذا سمعنا القرآن أو قرأنا القرآن ربما لا نفهم الكثير ولا نعي الكثير من معانيه، مع أن القرآن هو الذي يحفظ علينا هذه اللغة التي نعتز بها ونتكلم بها وننتسب إليها. طالما أن القرآن بين أيدينا بين ظهرانينا فهي لغة باقية، وهي اللغة الوحيدة على ظهر الأرض التي عاشت إلى هذا الوقت بهذه الحيوية. إياك أن تصدق هؤلاء الذين يقولون لك إنها قد ماتت، كيف تموت لغة القرآن وأطفالنا يحفظون القرآن ويرددون آيات القرآن؟ الذي ينقصنا هو التدبر، الذي ينقصنا أن نزيل الران، الذي ينقصنا أن نتأمل، أن نعي، أن نعقل. أفلا يتدبرون القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أين قلبك؟ أين قلبك؟ أين اطمئنانك إلى هذه المعاني العظيمة؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا الله، الذي يتذكر هو صاحب القلب الواعي، هو الذي ينصت ويستمع ويفكر يتأمل يتدبر، لا تمر عليه الآيات مرور الكرام. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حديثي معكم في هذه الليلة المباركة ورمضان، رمضان يجر متاعه ويحمل عصاه ويؤذننا بالارتحال، حديثنا هو حديث العظمة، والعظمة الحقيقية إنما هي عظمة العظيم، والعظيم هو الله، العظيم هو الله. لن تقف على عظمته إلا إذا تدبرت في كلامه وأنصت إليه. إن ربك يتكلم، هذا القرآن الذي تسمع، والحمد لله عندنا على الفضائيات شاشات لا تعرض إلا القرآن، هذا القرآن الذي نعرض عنه إنه كلام العظيم، هل أنصت إلى كلام العظيم؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أم أن مزمور الشيطان وما أعده شياطين الإنس قبل رمضان يشغل الناس، يشغل الناس عن التفكر في العظمة وتدبر معاني العظمة. لن تقف على العظمة أيضا إلا إذا نظرت في هذا الكون. انظر إلى الأرض، من الذي مدها؟ انظر إلى الجبال، من الذي أرساها وجعلها أوتادا تحفظ استقرار هذه الأرض؟ انظر إلى الماء وحركة دوران الماء ما بين ملح وعذب، ما بين السحاب وما بين الآبار والعيون والأنهار. من الذي خلق هذا الماء؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى السماء التي يقول عنها العلم اليوم، يقول عنها إنها عالم لا نهائي، عالم لا نهائي لا تستطيع أن تحيط به رؤية، ولا تستطيع أن تحيط به تصورا، ولا تستطيع أن تحيط به وصفا. السماء التي يقول عنها ربك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سبحان الله، ما هذا الخلق؟ إذا قلت ما هذا الخلق لابد أن ترجع وتقول سبحان الله ما أعظم الخلاق، ما أعظم الخلاق، إنه الخلاق العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء عنده بقدر. يا من ترددون نظرية الصدفة والمصادفة، ألا تستحيون؟ ألا تنظرون إلى هذا الكون المتناسق، إلى هذه القوانين التي تحكمه، التي كل يوم يكتشف منها العلم بعضها ويقف أمامها حائرا عاجزا، لا يملك إلا أن يقول سبحان الخلاق العظيم، سبحان الملك، سبحان مصرف الأمور ومدبرها، سبحان الله العظيم، الله أكبر كبيرا. النظر في الآيات يدلك على العظمة. وأنا سأقف مع آية، آية واحدة والله لن أتجاوزها، وربما تنتهي هذه الحلقة ونحن لم نتجاوزها. سأقف مع آية واحدة، وأنا أثق أن أكثر من بين أيدينا اليوم أو أكثر من معي على هذه الشاشات اليوم يحفظها. إنها آية معلومة معروفة محفوظة. أتعرفون هذه الآية؟ أنا والله أسميتها آية العظمة، وكتبت فيها وأنا أعلن عن الحيرة، الحيرة أمام العظمة، كتبت فيها مقالا بعنوان آية العظمة. إنها آية الكرسي، إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، مش أي آية، إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ماذا تقول؟ أعظم آية؟ القرآن كله عظيم، القرآن كله كلام الله، نعم هذا حق، ولكن العظمة هنا كما قال المحققون من أهل العلم هي عظمة ما في الآية من المعاني. ومن هنا كانت آية الكرسي التي تحدثنا عن العظيم، التي تحدثنا عن ربنا، التي تحدثنا عن الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، الذي لا يملك أحد عنده الشفاعة إلا بإذنه، العلي العظيم الذي يقوم على حفظ السماوات والأراضين، ولا يثقله ولا يتعبه حفظهما ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية تحدثنا عن ذي الجلال والإكرام، لا شك أنها أعظم قدرا من آية تحدثنا عن خلق الإنسان أو عن عذاب المعذبين في النار والعياذ بالله. المعنى عظيم، ومن هنا قالوا إنها أعظم آية في كتاب الله. والذي قال هذا ليس أنا وليس جمهرة أهل التفسير، وإنما الذي قال هذا هو رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والحديث في الصحيح في مسلم وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أحفظ وأوعى هذه الأمة بالقرآن، أقرأ الناس في أمتنا والصحابي الجليل أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي بن كعب هل تدري ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ يا أبي بن كعب أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وحينما يكون السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يكون المسؤول هو واحد من الأمة، وحينما تكون المعلومة لا تتلقى إلا من الوحي، فإن المسؤول الذي يحترم نفسه لا يملك إلا أن يقول الله أعلم ورسول الله أعلم. وقولك الله أعلم، إنه هو علام الغيوب، إنه بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسع علمه، أحاط بكل شيء علما، وحينما نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، فنعي هنا المسائل التي تأتينا من الوحي، لأننا لا طريق لنا إلى معرفة وحي الله إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلينا، اصطفاه الله وأرسله إلينا، أرسله إلينا، فلا سبيل لنا إلا إلى معرفة شيء من أحكام الدين والشرع إلا من خلال ما جاء به الرسول. لكن لو سألتك، هل حضرت اللقاء الرمضاني أو الإفطار الذي كان في المكان الفلاني؟ تقول لي لا لم أحضر. طب ماذا كان فيه؟ تقول لي الله أعلم. ما ينفعش هنا تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا أمر قدري كوني، هناك من يعلمه وهناك من لا يعلمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا قد تلقينا عنه الوحي الذي هو علم ما جاء به عن الله، فهو عليم بما جاءنا به عن الله، إلا أنه قال لنا كما جاء في القرآن: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويوم القيامة، يوم يأتي الناس إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من يده الشريفة، تأتي الملائكة بصياط من نار فتذود المبتدعة، تذود أهل البدع وتبعدهم، فيقول النبي إنهم أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تعلم ولا تدري يا محمد ماذا فعلوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سحقا ألا سحقا. لكن هنا أبي قال الله ورسوله أعلم، لأنه لا علم لنا إلا من خلال الرسول في هذا الباب. باب أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فأجاب أبي: الله ورسوله أعلم. ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعاد السؤال مرة ثانية: يا أبي بن كعب، هل تدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصر على السؤال ولا يقنع منه بهذا الجواب: الله ورسوله أعلم. فيفكر، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من أبي أن يجتهد، فيفكر أبي فيما يحفظ وفيما يعي ويتدبر ويعقل، يفكر كأنه يمر في هذه اللحظة، لحظة السؤال، تمر آيات القرآن على ذهنه: أي آية يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي آية يقصدها؟ فيقول أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. عندها يستبشر الحبيب محمد، يستنير وجهه، يفرح، يرى السرور على وجهه، فيقول: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليهينك العلم أبا المنذر. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدر أبي مهنئا. هذه الحركة تشير إلى أحسنت، أصبت، هنيئا لك العلم. وانظر حينما سأل كان يقول: يا أبي بن كعب، ولما علق على الجواب قال: يا أبا المنذر. وأبو المنذر هي كنية أبي، والكنية تقال للتشريف والتعظيم، فكأنه لما أجاب هذا الجواب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته ليرفع لنا قدره في العلم، وهو أعلم الأمة بكتاب الله. هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ثم يذكر لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية حرز من الشيطان. وهناك قصة نعلمها ونقرأها، وهي ما رواه البخاري في صحيحه وعند غيره وسندها صحيح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان. وهذا دليل على أنه يجوز دفع الزكاة للإمام قبل يوم العيد، وقت وجوب الزكاة هو ليلة العيد أو صبيحة يوم العيد، لكن يجوز أن تدفع قبل ذلك، كان ابن عمر يدفعها قبلها بيومين أو بثلاثة، والشافعي يرى أنه يجوز دفعها من أول رمضان. الحديث هذا يدل على هذا المعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ الزكوات مخزن الصدقات، وصدقة الفطر عبارة عن طعام، قمح، شعير، تمر، زبيب، أقط، هذه الأشياء. قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأنا وكيله في حفظ زكاة الفطر من رمضان. قال فأتى آت فجعل يحثو من الصدقة. أبو هريرة وهو يقوم على الحفظ والرعاية فوجئ بلص بسارق حرامي جاي ياخد في حجره من مال الصدقة. قال فأتى آت فجعل يحثو في ثوبه من مال الصدقة فأمسكت به. تعال انت رايح فين؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ما هذا الذي تأخذ؟ لماذا لا تستأذن؟ هل أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ؟ فأمسكت به فقلت له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فشكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. أنا رجل فقير مسكين، عندي أولاد كثيرون جوعى، نحتاج إلى الطعام، يا هذا اتركني. أبو هريرة رق له قلبه، قال فرحمته فخليت سبيله، انصرف يا هذا اذهب. فلما كانت الغداء وأبو هريرة يصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ البارحة يعني الليلة اللي فاتت. الرسول بيسأل أبو هريرة بعد الفجر، يسأل أبا هريرة بعد الفجر ما فعل أسيرك الرجل الذي أمسكت به البارحة؟ فقال أبو هريرة يا رسول الله شكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه قد كذبك، أما إنه قد كذبك، أي كذب عليك وسوف يعود. يقول أبو هريرة فانتظرته في الليلة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يعود. قال فجاء فجعل يحثو من مال الصدقة فأمسكت به وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشكى لي حاجة وعيالا، قال فرحمته فخليت سبيله. المرة الثانية وفي الصباح في الغداء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة يا رسول الله شكى لي حاجة، أي فقرا وكثرة العيال، شكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك، أنت نسيت يا أبا هريرة؟ أما إنه قد كذبك وسوف يعود. قال فانتظرته في الليلة التالية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فجاء فجعل يحثو من مال الصدقة، يأخذ في حجري من مال الصدقة، فأمسكت به وقلت له والله لا أدعك لا أتركك، إنك في ثلاثة ليال تقول إنك لن تعود وتأتي، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل يا أبا هريرة دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احنا هنعقد مع بعض صفقة. ايه هي الصفقة دي؟ تتركني هذه الليلة ولن اعود مرة ثانية، تتركني ولا تقدمني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبني، ولكن في المقابل ايه؟ سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. يقول راوي الحديث وكانوا احرص الناس على الخير. ما يقولش تعلمني انت، انت ايها اللص، أنت يا السرق تعلمني، أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلمني، ولكن لا، إذا قلت له أعلمك يتأهب. فقال له وما هي هذه الكلمات التي ينفعني الله بهن؟ قال له إذا أخذت مضجعك للنوم، إذا أردت أن تنام ونمت فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تأتي على آخرها، اقرأ آية الكرسي حتى تأتي على آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. يا من تأتيك الكوابيس في النوم، يا من تفزع في نومك، يا من تخاف المس، يا من تخاف اللبس. أين أنت من آية الكرسي؟ إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تأتي على آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يقول أبو هريرة: فلما كانت الغداة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هن؟ ما هي هذه الكلمات؟ قال: قال لي: إذا أخذت مضجعك للنوم فاقرأ آية الكرسي حتى تأتي على آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال الحبيب محمد بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أما إنه قد صدقك. المرة دي بس هو صادق. أما إنه قد صدقك، وهو كذوب، هو بطبعه كذاب وهو كذوب. أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ انت بتكلم مين وبتتعامل مع مين في الليالي اللي فاتت دي كلها؟ قال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. يا الله، الشيطان بطبعه كذوب، كذاب أشر، ولكنه في هذه المرة صدق. والذي أخبرنا وأعلمنا أنه صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الآية من الأحراز التي تقيك وتحميك من الشيطان. إنها آية ما أعظمها. أنا استوقفني خبر في سنن الترمذي، وهذا الخبر يحتاج منا إلى وقفة وإلى تأمل وإلى تدبر. الترمذي يروي في فضائل القرآن من سننه، يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي عن سفيان ابن عيينة في قول عبد الله بن مسعود، أو في حديث عبد الله بن مسعود: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هي كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله ومن السماء والأرض. شارح الترمذي المبارك فوري قال في تحفة الأحوذي وهو يعلق على هذه الآية معناها، قال: لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة، فهذه أصول الأسماء والصفات. لكنه علق على كلام سفيان تعليقا لطيفا، قال: ولكن كل آية من كتاب الله هي كلام الله، وهي أعظم من السماء والأرض، فأين الخصوصية لآية الكرسي؟ هذا اعتراض وجيه. أين الخصوصية التي لآية الكرسي؟ اشمعنا ابن مسعود بيقول ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ والحقيقة هذا الأثر عن ابن مسعود أنا لم أقف عليه إلا في سنن الترمذي، والأثر يعني ساقه الترمذي بسياق عجيب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري وهو شيخ الترمذي. قال: حدثنا الحميدي، والحميدي هو أحد شيوخ البخاري في الصحيح، وهو من روى عنه أول حديث في صحيح البخاري، حديث الأعمال بالنيات. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أحد مشايخ الإمام الشافعي ومعلميه، وأحد علماء السنة والسلف وفقهاء الأمة والملة. قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود. يعني هو ما ساقش حديث ابن مسعود، إنما ساق كلام سفيان في تفسير حديث ابن مسعود. وأنا لم أقف على حديث ابن مسعود إلا في هذا السياق عند الترمذي. والحديث الذي ينسب لابن مسعود حديث مشكل، في إشكاليات لابد أن نتأمل ونتدبر كيف نفقه هذا الحديث. حديث ابن مسعود بيقول إيه؟ هل رفعه أو لم يرفع؟ لم يأتي هذا في سنن الترمذي. ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. على طول بيتبادر إلى الذهن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طب هنا السؤال، هي آية الكرسي مخلوقة؟ عشان نقول ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. القرآن عند أهل السنة كلام الله غير مخلوق، هذه إشكالية أولى. الإشكالية الثانية، طب ما أي آية من القرآن أعظم من السماء والأرض، فأين الخصوصية لآية الكرسي؟ إشكاليتان لم أقف على كلام لأهل العلم في حلهما، وكان لابد أن أتدبر وأن أفكر ما المقصود بهذا الأثر أو بهذا الحديث الذي ينسبه الترمذي إلى ابن مسعود ويذكر فيه عن البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة توجيها وتفسيرا له. وكون الترمذي والبخاري وسفيان وقبله الحميدي بيذكروا توجيه وتفسير لهذا الأثر، إذن فهذا الأثر كان معروفا بينهم. وإن لم أقف أنا عليه في ما أعرف أو ما أطلع عليه من دواوين السنة لأن بضاعتي مزجاة ومعلوماتي محدودة، لكن واضح أنه له أصل وهم يبحثون له عن تأويل وتفسير. ونحن قد نقلنا كلام صاحب تحفة الأحواذي في شرح الترمذي وهو ينتقد أو يعلق أو يعترض على هذا التفسير باعتراض وجيه، أين الخصوصية؟ وأنا زدت هذا الاعتراض الآخر، القرآن ليس بمخلوق، ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آيات الكرسي، لا يمكن أن يكون المعنى آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما تكلم أحد في شروح الترمذي بكلام يشفي الغلة أو يشفي الغليل. فكرت وسألت ربي أن يرزقني الهداية، فوقفت على معنى سأقوله لكم وأنا سجلته وكتبته قبل ذلك مكتوبا. قلت لا شك طالما أننا نتحدث عن الخلائق، ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آيات الكرسي، لا شك أن المراد بالآية وبالكرسي ليس الآية التي نقرأها في القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، وإنما المراد بالآية يعني العجيبة، الآية المبهرة العظيمة. والخلق فيه آيات مبهرة، الخلائق مملوءة، وفي أنفسكم كما قلت لكم، وفي أنفسكم وفي السماء في الجبال في البحار في الهواء في حتى في الحشرات آيات باهرات تدل على عظمة الخلاق العظيم. إذن فالمعنى آية من آيات الخلق. طب ما هي الآية من آيات الخلق التي هي أعظم من السماء والأرض؟ نحن لا نعلم أعظم من السماء. كما قلت لكم العلم الحديث ينظر الآن إلى السماء بأحدث التلسكوبات والمجاهر، حتى إن في تلسكوبات الآن في الفضاء أرسلوها ولن يستردوها، ستفنى طاقتها وتنتهي. لكن هذه التلسكوبات ترسل صورا بالأقمار الصناعية إلى المحطات الفضائية وإلى الوكالات التي تعنى بأمر الفضاء ودراسة الفضاء. وأنا لا أحب هذه الكلمة، كلمة الفضاء، لأنني أعتقد أن الكون ليس فضاء وليس فيه فضاء، وإنما هو ملاء. بدل فضاء قل ملاء، أي مملوء بالخلق، هو خلق ومملوء بالخلائق. فالسماوات آسف، إنهم لا يعرفون السماوات، إنهم ينظرون إلى سماء واحدة إنها السماء الدنيا، يحسبون المسافات فيها لا بالأميال ولا بالكيلومترات، وإنما يحسبون المسافات فيها بالثواني والدقائق بل والسنين الضوئية. يقولون بيننا وبين الشمس حوالي 6 دقائق ضوئية. فهنا السماء هذه، الشمس دي البيت بتاعنا يا اخوانا، الكوكب الذي نحن، النجم الذي فيه يرتبط به كوكبنا. لكن السماء مملوءة بملايين، بل أقول ببلايين النجوم والكواكب والمجرات، وهذه هي السماء الدنيا، هذه هي السماء الدنيا التي قال عنها ربنا: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. سعى سعى لنا هائية كما يقولون، لكن الشرع يخبرنا، القرآن يخبرنا أنها ليست سماء واحدة، إنما هي 7 سماوات، 7 سماوات طباقة. فوق السماوات العلى هناك الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق الكرسي هناك العرش. استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات 7 والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلات من الأرض. لو خاتم وقع في صحراء، ما نسبة الخاتم أو الدبلة إلى الصحراء؟ لا شيء. كذلك ما نسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي؟ لا شيء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وربك، ربك الخلاق العظيم مستو على عرشه على الوجه الذي يليق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أذن لي، أذن لي، تلقيت الإذن من الله أن أحدث عن ملك من حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقد دل الحديث أنهم في الدنيا 4 وهم يوم القيامة 8. سيحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم: أذن لي أن أحدث عن ملك، عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه. قطعة الشحم هذه، القطعة اللينة في الأذن، يقال لها شحمة لأنها فيها دهون. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يا الله، هو الرسول كان عارف السنوات الضوئية والسنين الضوئية اللي بيتكلم عنها العلماء اليوم؟ نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الدكتور، عايز أسألك بس على حاجة.
اسألي.
أنا كنت من فترة كده تعرفت على صديق من السعودية. حضرتك معايا؟
تعرفت على صديق؟
يعني كانت بالصدفة كده فتعرفنا على بعض يعني.
بالنت ولا ايه؟
لا التليفون.
بالتليفون.
فالمهم ان هو يعني كان هو كان جاي مصر وكده على سنة في خطوبة وكده والكلام ده كله، وبعد كده هو ما جاش.
جاي عشان يخطبك يعني؟
كان حاجة زي كده.
انا بحبش كلمة حاجة زي كده. مفيش حاجة اسمها
يعني.
مفيش حاجة اسمها مثلا ولا حاجة زي كده. انت بتحكي عن واقعة. قولي 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 اللي حصل عشان اجاوبك كويس.
فالمهم هو كان جاي، فالموضوع مش ان هو كان جاي يخطبني، الموضوع ان هو كان المفروض كان جايب لي هديه معاه، فهو ما جاش. ف بس فهو بعت لي فلوس مكان الهديه عن طريق الحواله. فالفلوس دي جات لي وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه بيها وكده يعني. فبس
عايز تعرفي حكم الهدايا، حكم الفلوس.
خلاص انا دلوقتي قطعت علاقتي بيه خالص، ما عادش بكلمه، والفلوس معايا مش عارفه اعمل بيها ايه. بس هي اسئله على اساس ان هي كانت هديه يعني. فانا ما اعرفش عنه اي حاجه حاليا ولا بكلمه ولا اي حاجه.
اسمعيني عبر الشاشه. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عبد الله.
ازيك دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
اسال الله نزيدك علما وعمرا ان شاء الله.
الله يبارك فيكم.
كان ليا سؤالين كده شيخ.
تفضل.
السؤال الاول عن صلاة التهجد في رمضان.
نعم.
بعض الناس قالوا وذكروا الحديث بتاع السيدة عائشة ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة. والبعض الآخر قال إن خدوا بقول ابن عبد البر أن صلاة الليل لا حد لها. فهل لو أنا صليت 11 ركعة هل كده أصبت السنة وهذا أفضل أم إذا زدت؟
ماشي يا
فهد. وهذا السؤال فيه يعني كل سنة بيبقى فيه اختلاف.
ماشي يا عبد الله.
ويعني مع ذكر الدليل.
ماشي.
وكنا بنطلب من حضرتك يعني إعلانات على قناة الرحمة للمجلة الفاضلة مجلة التوحيد.
إن شاء الله يكون في إعلانات مجلة التوحيد. إن شاء الله تعالى.
جزاك الله عنا.
بارك الله فيكم. الحقيقة وأنا بتكلم عن آية العظمة يعني سأني هذا الاتصال اللي خطى علي هذه التأملات. أنا قلت لإخواني أعطوني 10 دقائق للاتصالات وهم وفوا بما قلت لهم، لكن سأني هذا الاتصال يعني الاتصال بنت من بناتنا، نسأل الله لها ولكل بناتنا وأبنائنا الهداية والسداد والرشاد. بتقول تعرفت على صديق. طبعا الكلمة لما رنت في ودني تعرفت على صديق، وصديق صديق من خارج البلاد. ازاي؟ بالنت، قالت بالتليفون. طبعا انا لا اريد ان ابحث وراء هذا، لكن يا اخوانا هذا منكر، لابد ان نعي اولا ان هذا منكر. نتعرف على بعض على الشات ومش عارف ايه ونغازل بعض ونحب بعض، وهذا كلام يفتح علينا ابواب الفتن. اجارنا الله واياكم من مضلات الفتن. المهم يعني العلاقة تطورت عبر الهاتف حتى اتفق على الخطبة، واتفق معه انه هيجي عشان يخطبها ومعه هدية، وبعدين مجاش يعني بالعامية كده فلسع. ما هذا؟ ما هو ده شيء متوقع يا اخوان، شيء متوقع، لان الامر اذا لم ينضبط بضوابط الاحترام والتقدير ومعرفة اقدار الناس هيبقى المسألة أهواء أهواء. والزواج ده لابد ان احنا نعي انه أمر عظيم، ميثاق غليظ. لكن العجيب انه أرسل لها مبلغ من المال، يعني لا أدري هو بيعطيها مكافأة على السنة اللي كان بيدبدش فيها معاها أو بيحبوا بعض فيها عبر الهاتف ولا إيه، مش عارف. هذا المال ينبغي أن يرد إلى صاحبه، وإن عجزتي أن ترديه إلى صاحبه فتصدقي به، ولكن لا تقبليه يا أختي، واسمعي كلامي ولا تغضبي مني، سلي ربك أن يرزقك زوجا صالحا. أعظم نعمة الزوج الصالح، وأعظم نعمة للرجل المرأة الصالحة في هذه الدنيا. فسلي ربك من فضله، وإياك ثم إياك من هذه الأبواب التي تفتح علينا الفتن والعياذ بالله. الأخ عبد الله بيسأل عن صلاة التهجد وإشكالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في رمضان ولا في غير رمضان أكثر من 11 ركعة. هذا حديث صحيح في الصحيحين، حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ويعني بيعارضوا حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى 13 ركعة، والبعض بيوفق بين الحديثين بأن الركعتين الزيادة هم ركعتي الفجر. كلام كتير لأهل العلم. نعم، هذا هدي رسول الله، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أو كيف أو عددا. فهل تعرف كيف كان هديه كيفا؟ كما قالت عائشة أيضا كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي رمضان قال خشينا أن يفوتنا الفلاح، والفلاح هو السحور. كانوا يصلون معظم الليل، 11 ركعة كانت بتستغرق معظم الليل، لكن احنا 11 ركعة لو أطلنا يعني لو طولنا كده وقرينا جزء ولا جزء ونص بتاخد 1.5 ساعة 2 ساعتين، وبقيت الليل بجد نفسي عايز اصلي. ما هو ليالي رمضان ليالي لابد انني اجتهد فيها، فانا عايز اصلي اصلي. طب ما ال 11 ركعه خلصت، والبعض يقف يقول لك لا لا يجوز، حتى ان بعض الناس اذا صلى خلف امام كما يحدث في الحرم إذا صلى خلف إمام يصلي أكثر من 11 ركعة، يعني في الحرم يصلون 23 ركعة، فيصلي عشرا ويوتر بواحدة فقط ويسكت، يظن أنها سنة راتبة ولا يجوز أن نتجاوزها. والحقيقة هذا قول لبعض أهل العلم، وكان بيشدد فيه شيخنا الألباني رحمة الله علينا وعليه، لكن الحقيقة أن قول جمهور أهل العلم، مش قول ابن عبد البر بس يا أخي، قول جمهور أهل العلم خلاف هذا، قول جمهور أهل العلم خلاف هذا. وقد ثبت عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة الفقهاء، وثبت إلى يومنا هذا أن بعمومات كثيرة أن صلاة الليل لا حد لها. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه رحمه الله، قال إن أطلت القراءة فخفف من عدد الركعات، وإن خففت القراءة فأكثر من عدد الركعات. لماذا؟ قال لأنها صلاة قيام، والأصل فيها طول القيام، فإن خففت القيام فأكثر من عدد الركعات حتى تصيب عددا أكبر من السجدات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخادمه كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حاجة في النفل يا أخوانا اسمها إيه؟ اسمها سنة راتبة مؤكدة، سنة راتبة غير مؤكدة، سنة مطلقة أو نفل مطلق. وأضرب لكم مثل سريعا لأن الوقت سينتهي مني سريعا. صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة، سنة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الضحى؟ الجواب لا، ما كان يواظب على صلاة الضحى، حتى قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، ما شفتوش أبدا بيصليه. لكن ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنه صلاها في بيتها عام الفتح 8 ركعات. وثبت أنه قال لأبي هريرة، أوصى أبي هريرة كما قال: أوصاني خليلي بثلاث، منها وألا أدع ركعة الضحى، ركعتي الضحى. فالضحى ثابتة، لكن الرسول ما كانش مواظب عليها، فهل يقول قائل إنها ليست سنة؟ لا، هي سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة الوتر، والحقيقة أنها أسماء عندي كأنها مترادفة. نعم، بينها فروق طفيفة، يقولون التهجد ما كان بعد نوم، والقيام ما كان فيه طول القيام، والوتر حده الأدنى ركعة وحده الأعلى 11 ركعة. ده كلام الفقهاء، يعني إذن الصلاة هنا تطلق على هذا وهذا وذاك. فهنا نقول يا أخي لا تجعل هذا الأمر إشكالية، وإن اختلف فيه أهل العلم وإن اختلف فيه العلماء فليس هناك القول الأوحد. قضية القول الأوحد في الفقه قضية مرفوضة. هناك أنا أرجح إيه؟ ماذا أرجح أنا؟ الأمر الذي أميل إليه أنا بحسب الدليل وبحسب قوة الدليل. وأنا كنت أسمع في آخر الحلقة السابقة فضيلة الشيخ محمد حسن وهو يتكلم في هذه المسألة، أن هذه المسألة الأمر فيها واسع، لا نحجر فيها واسعة ولا نحظر فيها واسعة، المهم أن نجتهد في هذه الليالي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر عجزنا وأن يجبر ضعفنا وقصورنا وتقصيرنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعتق رقابنا في هذه الليالي المباركات من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.